أحوالا كثيرة ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله له الوسيلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي وسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهض الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة ابن رزية عن حبيب بن عمار بن إساف عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، أخبرنا الليث ابن الحكيم ابن الحكيم ابن عبد الله، أخبرنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيس القرشي. حكيم عن ذكر الحكيم لما أخبرنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيس القرشي الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن الحكيم ابن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. هذه الأحاديث كلها فيما يقوله من يسمع المؤذن في ترتيب حول الأذان، وهذا يشعر الإنسان بقربه من الله عز وجل، فإنه يتهيأ قبل ذهابه للصلاة بذكر الله عز وجل. إذا سمع المؤذن فإنه يذكر نفسه بتقوى الله عز وجل وبتوحيد الله وبإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته له عليه الصلاة والسلام، وبدعوة نفسه إلى الامتثال لأمر الله عز وجل بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح ونحو ذلك. فلا يدخل إلى الصلاة وهو مشتت الذهن خال الفكر مشتت الفكر، بل يدخل إلى الصلاة وهو مقبل على الله عز وجل، قد هيأ نفسه بهذا الذكر ودعا نفسه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ أو من المخالفات للسنة أن ينشغل الناس وقت الأذان يعني بعدم ترتيبهم الأذان، تجد من يتكلم وتجد من يتجر وتجد من يفعل كذا وكذا، لكن نقول حتى إن أهل العلم استحبوا لمن كان يقرأ القرآن أو كان يعني يقرأ في كتاب علم إذا سمع الأذان أن يقف فيردد الأذان، ثم بعد ذلك إذا انتهى وأراد أن يتم أتم وانشغل بعبادته. فإذا كان هذا ما يستحب أهل العلم فيما يتعلق بالأذان في وقت هو منشغل فيه بعبادة، فكيف إذا كان انشغاله بأمر من أمور الدنيا أو بحديث أو بكلام، ولو كان هذا الكلام مباحا فإنه من باب أولى، عليه أن يترك ما هو فيه ويردد الأذان، ثم بعد ذلك إن أراد أن يعود إلى ما كان عليه فلا بأس بذلك. وهذه جملة أحاديث فيما يقوله الإنسان خلف المؤذن. فأما الحديث الأول وفيه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فعلق ذلك أولا بالسماع، إذا الإنسان سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن. وهل ذلك على الوجوب أم على الاستحباب؟ طبعا حكم الأذان سلمنا عليه، الراجح أنه مؤذن مثل الأذان العام أو أذان الناحية كما يقولون أو أذان البلدة، فهذا الأذان واجب فرض كفاية، لابد أن يؤذن في البلدة، ولا يحق ولا يجوز لأهل القرية أن يجتمعوا على ترك الأذان، فإن فعلوا ذلك قتلوا، قاتلهم الإمام حتى يقيموا الأذان. فهذا طبعا بقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أحمركما، قالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجود. ثانيا في مداومته صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعرف في حياته صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الخلفاء من بعده أنه ترك الأذان في صلاة واحدة، حتى نقول مثلا هذا على الجواز، ولكن المداومة في جميع الصلوات يؤذن للصلاة. وأما ترديد الأذان فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الترديد، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك أيضا لمن سمع الأذان. دليل الوجوب هذا الحديث الذي معنا، إذا سمعت المؤذن فقولوا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالترديد خلف المؤذن. وأما الجمهور فقد انصرفوا عن ذلك بقرينة، لأننا كما نقول إن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الاستحباب. هذه القرينة الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، قال فذهبنا فإذا هو راعي معزة. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردد ألف المؤذن، إنما أثنى عليه فقط، قال على الكثرة أو قال كذا وكذا. فدل ذلك على عدم الوجوب، هذه حالة من الحالات لم يردد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين ذلك أن الأمر ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب. وعلى كل فهذا الخلاف يشعرك بأهمية الترتيب، لأن برضه يعني هذه القرينة كانت يعني ليست قوية صحيحة الجمهور استدل بها، لكن عموما المسألة تشعر بأهمية الترتيب خلف المؤذن وعدم إهمال الترتيب خلفه. وهذا الحديث الذي معنا كما نقول يعمم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا هو الأصل، كل ما يقول المؤذن نقوله خلفه. فإذا قال الصلاة خير من النوم مثلا، يبقى نحن معنا القاعدة العامة والحديث العام أننا نقول خلفه الصلاة خير من النوم، ولا نقول كما يقول بعض الفقهاء أننا نرد خلفه فنقول صدقت وضررت أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو منتشر عند بعض الناس، لكن نقول سنة العامة أن نقول الصلاة خير من النوم. وهب أن إنسانا في مكان بعيد يرى مؤذنا يؤذن أو يعلم أنه يؤذن لكنه لم يسمعه، لم يسمع الأذان، فهل يجب عليه الترديد؟ وله لا، لا يجب عليه الترديد، أو لا ليس في حقه ولا يشرع في حقه الترديد لأنه لم يسمع المؤذن، بل علم به شخص أبصره لكنه لم يسمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام علق المسألة بإيه؟ بالسماع. ولذلك استحب بعض الفقهاء لو أني في مؤذن أذن ثم قام آخر يؤذن، كما هو مثل بعض المساجد المتقاربة لا يؤذن وبعد البص لا واحد أين إيه قام فيؤذن، هل تردد خلف الثاني ولا تقتدي بواحد؟ نقول عموم الحديث يقول إذا سمعتم، وأنت الآن تسمع وإن كان نداء آخر، فعموم الحديث يشعر بأنه يستحب في حقك أن تردد خلف المؤذن الثاني، لأن الحديث علق الأمر للسماع. أما إذا اختلطت الأصوات ده بيأذن وده بيخش ده وده بيخش ده، فهنا ايه تكتفي بواحد، تكتفي ان تردد خلف واحد منهم. وايهما تختار؟ تختار المؤذن الذي يؤذن على السنة، يعني واحد يؤذن وعمال ايه يلخن ويمط ويسموه الاذان السلطان، والثاني يؤذن على السنة فيش لحم، فهذا الذي احق ان تردد خلفهم. هتقول لي طيب اذا كانوا كلهم كده ها يبقى تختار ايهم، او ممكن نقول تختار الذي هو ستذهب الى الصلاه، يعني ستجيب نداءه الى الصلاه عندهم، يعني المسجد الاقرب اليك الذي ستصلي فيه. والله اعلم. هذه بقى مشكله، واحد ماشي الطياره وكل شويه يسمع انسان يقول الله اكبر على مروح الناس الثاني يقول الله اكبر فيخفي ما يسمعه ان يردده، لان ظاهر الحديث كذا، سمعت ما يقول كذا تقول كذا، اذا سمعت يقول كذا تقول كذا، فظاهر الحديث انك تردد خلف الكلمات التي تسمعها فقط. وكما نقول ان العلماء استحبوا الترديد في كل وقت وعلى كل حال، يعني سواء واقف او جالس او مضطجع او مضطلق على ظهرك،
أو كنت تقرأ القرآن فتسقط، أو كانت امرأة حائض، أو رجل جنب أو محجب، كل هذا لا يرددون الأذان. وسواء كان رجلا أو امرأة أو طفل، وسواء كان مقيم أو مسافر، كل هؤلاء يرددون الأذان. واختلفوا إذا كان يصلي النافلة هل يردد أم لا يردد. فبعض أهل العلم يرى ترديد الأذان أيضا، لأن الحديث جاء عام، ويعني امتنعوا فقط من الفريضة لأهميته. وبعضهم يقول لا، لا يردد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة شغلا، فأنت الآن مشغول بالصلاة فلا تدخل في شيء آخر إلا ما أذن لك فيه الشرع. طيب وماذا تفعل؟ قالوا إذا انتهيت من الصلاة ترد، يعني المؤذن خلص وأنت يدولك تخلص الصلاة ولم ترد خلف المؤذن، ترد بعد ما تنتهي من الصلاة. وكذلك من كان عند قضاء الحاجة، يعني وقت قضاء الحاجة وتنهي عن النداء، فكره أهل العلم أن يردد الأذان في هذا الموضع وهو في قضاء الحاجة، فإذا انتهى قضى، يعني يقول الكلمات التي فاتته ثم يتابع المؤذن بعد ذلك. فهذه كلها يعني بعض الأحكام المتعلقة بالأذان. وهذا الحديث كما نقول عما، ولكن حديث عمر الخطاب خصص بعض الترديد، فإنه في قوله صلى الله عليه وسلم عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض العلماء يقدم حديث عمر، قال لأنه فصل، ويبقى حديث أبو سعيد الخدري من العام المخصوص. إذا إيه؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فتقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا إيه؟ عام مخصوص، يعني يخص منه أشياء، فأطلق ثم بين بالتفصيل في حديث عمر. وبعض العلماء يقولون نأخذ بالحديثين نعمل بهما جميعا، فإذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جمعنا بين الحديثين أخذنا بين الروايتين. ولا مانع من ذلك، لأنه زيادة ذكر، لا مانع فيه أن تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. الأولين طبعا قالوا هو المناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه عندما يقول تعال إلى الصلاة فأنت تقول لا أستطيع ولا أقبل ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله عز وجل. لكن لا مانع على المعنى الثاني عندما يقول حي على الصلاة فتقول أنت حي على الصلاة ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنك تذكر نفسك أولا بما ينادي به المؤذن وهو يقول حي، يعني تعالى تعالى إلى الصلاة حي على الصلاة، فأنت تذكر نفسك بما يذكرك به المؤذن فتقول حي على الصلاة، يعني يا أيتها النفس تعالي إلى الصلاة، يا أيتها النفس تعالي إلى الفلاح، فتعظها وتذكرها بما يذكرك به المؤذن، ثم تعلن براءتك من حولك وقوتك وأنك لا تستطيع أن تسعى إلى فلاح ولا إلى هداية إلا بالله عز وجل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لهذا وافق حديث أبي سعيد الخدري فقولوا مثل ما يقول، لكنه زاد أشياء تقال بعد الأذان. قال ثم صلوا عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي المؤذن.
وكيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول اللهم صل على النبي بحر القرون واول الاولين ومش عارف ايه وكلام ده كله، او صل عليه عدد الرمال وعدد النجوم، هذا كله مخالف لما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الناس لا يلقوا بس اشياء كده يعني فيها انبهار فتنفتح اعينهم واسماعهم، وهم لا يميزون بين السنة والبدعة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسمحوا لأنفسهم أن يفعلوا شيئا من عند أنفسهم حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني ما سموش المسألة تعدي للأهواء والأمجية وكل واحد ليه مواهب يقولها وكل واحد ليه مزاج لبعض الكلمات وسرد عضلات. لا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاءت يعني روايات أخرى كثيرة عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري، روايات مختلفة في بعض الألفاظ. فهذه الصلاة وهذه أفضل صلاة تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها معنى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمك كيف تصلي عليه، فهذا الذي تقوله. قال ثم سل الله لي الوسيلة، وبين ما هي الوسيلة. قال فإنها منزلة في الجنة، مكان في الجنة ومنزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه المكانة التي رجاها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته أن يدعو له بها كل أذان، ومن دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعة. وقد علمنا أيضا كيف ندعو بطلب هذه الوسيلة، يعني ما هي الكلمات التي تقال؟ أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. وهذه الرواية صحيحة، بعضهم يزيد إنك لا تخلف الميعاد ولكنها زيارة ضعيفة، هذه زيارة ضعيفة. وإحنا قلنا المسائل التعبدية الأذكار والأوراد مبناها على التوقيت، يعني كما جاء بها الشرع، فإنسان إنسان يزيد أو ينفق منها بدليل حديث البراء بن عازب لما قال في آخر الدعاء وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء بن عازب وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه السلام لا وبنبيك الذي أرسلت. علمه النبي عليه السلام أن يقول الدعاء كما علمه إياه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما يفعله المؤذنون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وذكر بعض المدائح الخاصة للنبي عليه السلام أو الثناء على الله عز وجل أو نحو ذلك، فكل هذا بدعة وهي منكرة، لأنه لا يعرف أن بلالا او عبد الله بن المقصوم او ابو محذوره او ربعين سعد القرب، هؤلاء جميعا لم يثبت عنهم ان واحدا منهم فعل ذلك ولو مر، عشان نقول على الجواب. وبعض المؤذنين يعني شعب يستفيد كلامه، قال يعني بيخلص الاذان ومستني شويه يمد دقيقه او دقيقتين ثم يعني يقول لك انا جايب بقول حاجه بقى ثانيه ملهاش علاقه بالاذان. هذا كله كلام باطل. ولكن الاذان ينتهي عند قول المؤذن لا اله الا الله ثم قطع الاجابه كلام الله. هذه كلها هذا خاص بالمؤذن وبالسامعين جميعا، وكلهم يقول ذلك في سره سرا لا يجهر به احد. فهذه من البدع التي ابتدعها المؤذنون. كذلك من الملاحظات التي يقع فيها العامه وانهم يرددون خلف المؤذن أن يقول الله أكبر الله أكبر ويقول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. يقول بدأت نجد عند آخر الأذان بمشي كويس أول بدأت نجد يقول لا الله أكبر الله أكبر الأخير يعني. بعد ما هو يقول لا إله إلا الله وهم قايلين إيه لا إله إلا الله يقولوا قايلين يصلوا الصلاة. فخالفوا المؤذن لأنهم لم يرددوا خلف المؤذن بل سبقوا المؤذن واخدين على السبع بيت. طبق المؤذن في ذكر كلمة التوحيد ولم يذكروا التكبير اللي في آخر الأذان، يعني ضيعوا ذكر وطبقوا في ذكر ما إلى كده إيه بعض منهم الثواب. وهذا ما يتلاعب به الشيطان على العباد من يجعل يعمل حالة يضيع بيها كل اللي بيعمله، فيسيبوا عمال يرد الأذان لغاية في آخر خالص يوم يقول له كلمة إيه وانتهى الرب. كذلك من الملاحظ هنا في قول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أن الأذان لو كان فيه الترجيع أننا نقول أيضا، وقد ذكرنا ما معنى الترجيع وهو أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرجع فيعود ويقولهما بصوت مرتفع. ما يجيش واحد يقول لك لا الصوت واطي ده ما ليش دعوه بيه اقولش وراء لانه لا انت بذلك خالفت نداء النبي عليه الصلاه والسلام وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك ان ترد خلف المؤذن حتى اذا رجع ان ترجع خلفه. وبقيت مساله وهو اذا دخل الانسان المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي تحية المسجد أم يردد الأذان ويؤخر تحية المسجد؟ الذي استحبه أهل العلم في هذه المسألة ليجمع بين الفضيلتين أنه لا يجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو لا يجلس عملا بهذا الحديث ويردد الأذان، يفضل واقف يردد الأذان خلف المؤذن. فإذا انتهى المؤذن وهو ركب خلف المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدعاء فيصلي السنة ويدخل معها طبعا تحية المسجد. لكن هذا أشكل على بعض الناس نفهمه ان الانسان مجرد ان يسمع الاذان وهو واقف لا ينفعش يرددين، تعمم في ذلك. يعني واحد مثلا داخل المسجد وقام ليشرب او زار يطاب، هو دخل جه بدري شويه وصلى تحيه المسجد وجلس، ولما قام ليتوضا كان المؤذن بدا ايه بدا في الاذان. فهل هذا لما جه بقى يجلس في مكان ثاني يفضل واقف؟ الناس فهمت كده ان ما ينفعش الواحد لو سمع الاذان يؤذن ما ينفعش انه يجلس. لا ده واجب بالنسبه للنداء اللي لسه ما صلاش ركعتين قبل ما يجلس، فهذا نقول له الافضل في حقك والمستحب في حقك انك تقف وتردد الاذان ثم بعد ذلك تصلي. ولكن من كان داخل المسجد اصلا وسمع النداء فليس في حقه انه لابد ان يكون واقفا كحال من هو داخل قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني انظر إلى هذا القيد الذي في آخر الحديث، وهذا الذي نقوله كان يردد الأذان وهو مقبل على الأذان، يعني حاضر القلب حاضر الذهن، يعني ماشي عمليات روتينية، يفعل الأمور التعبرية كده كأنها يعني ضرائر ينبط عليها، الإنسان بيتحرك وخلاص وليس هناك حضور القلب. مثل هذا إذا حضر القلب مع تردد الأذان، ثم حضر القلب وهو ذاهب إلى المسجد، حضر القلب وهو في الصلاة، مثل هذا يشعر بحلاوة الطاعة وبلذة الطاعة. كذلك من الأدعية التي تقال عند الأذان، يعني لا يشترط أن يكون هذا في آخر الأذان، قد يقوله أثناء الأذان وقد يقوله بعد الأذان. يقول من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يقول في الرواية الثانية، قال ابن رشد في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، يعني بدل ما قال فوق ايه من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله، يقول ايه هو وانا اشهد ان لا اله الا الله. يعني في رواية زاد كلمة وانا اشهد، يعني اشهد مثل ما تشهد، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله الى اخره، او ممكن يقول مباشرة اشهد ان لا اله الا الله دون ان يقول وانا اشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وانا. باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذه قبيلة للمؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثلاثة أهل العلم في مقصود أو في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناقا، فمنهم من يقول هي كناية عن شرف الإسلام ده أطول الناس عنقا، يعني له مكانة وله شرف فهو طويل العنق. وقيل أطول الناس أعناقا يشتئب بعنقه يتشرف إلى رحمة الله عز وجل، فهو ثم في مثل جائزة توزع على الناس، فمن يشعر في نفسه أنه أحق الناس بالجائزة فيه يسعى لأبد، لأن سيدنا عمر الخطاب تمنى يوم خيبر لما قال النبي عليه السلام لو أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سيدنا عمر تشرف لذلك، وما تشرف للإمارة إلا في هذا الموقف لهذه المنقبة، فطبعا تشرف يعني يرفع راسه ويجي النبي عليه السلام يشوف دور في الناس، يعني يقول له فتقدر علي أنا فله. ويقول المؤذنون يتشرفون لرحمة الله عز وجل برفع أعناقهم، فهم أطول الناس أعناقا لما يرجونه من هذا الثواب. وقيل أشرف الناس أعناقا، وقيل أطول الناس أعناقا أي أسرعهم، خاصة إذا ضبطت إعناقا، إعناقا سير العنق يعني السير سريع، فهم يسرعون، هم أطول الناس إعناقا أي إسراعا إلى جنات الله عز وجل ونحو ذلك. وقال بعضهم هم أطول الناس على ظهر الحديث، أن الناس إذا ألجمت بعرقها فإن الله عز وجل يطيل أعناقهم بحيث لا يصيبهم هذا اللجام. وعلى كل فهي في النهاية بأي شيء فسرت فهي منقبة عظيمة للمؤذنين وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، حتى
اختلف العلماء ايهما افضل، الامامة او الاذان، الامام ولا المؤذن، على خلاف من اهل العلم، فبعضهم يرجح التأذين وبعضهم يرجح الامام وبعضهم يقول يختلف على حسب الشخص والاخر، فان كان هو احق بالامامة ففي حقه الافضل الامام، وان كان يعني فيه خطاب المؤذن من حسن الصوت والصيغ ووصيف الصوت ونحو ذلك فالتأذين في حقه أفضل، فيختلف من شخص إلى آخر، ولعل هذا هو يعني هو أقرب الأقوال، لأننا لا نستطيع أن نرجح بلا مرجح. صحيح جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان، لكن لا شك أنها جاءت أيضا أحاديث في فضل الإمامة، ويكفي أنه المقام الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن حق الإمام لا يتقدم عليه أحد. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عامر حدثنا سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عيسى ابن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن علي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. فالشيطان إذا سمع النداء هرب وبعد حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع الأذان. إذن الأذان له فضيلة، وهو أنه يبعد عنا الشياطين، وقد قيل السبب في ذلك حتى لا يشهد الشيطان للمؤذن، لكن هذا القول يعني استدلال نظري، ولعله مستدل ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، فهو لا يريد أن يشهد، هذا الشيطان خبيث لا يريد أن يشهد للمؤذن فيهرب. قد يكون هذا إحدى معاني، ولكن قد يكون أيضا لأنه لا يحب أن يسمع ذكر الله عز وجل، خاصة أن الأذان هو دعوة إلى الصلاة، الصلاة فيها السجود لله عز وجل، وهذا السجود هو السبب الذي طرد الشيطان من أجله، كما جاء في الحديث إذا مر الإنسان بآية سجد فسجد يقول الشيطان يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فهو لا يريد أن يرى هذه المنزلة العظيمة التي يقوم عليها أهل الصلاة والمؤذنون، ولا يحب هذه الرحمة التي تتنزل في هذه الأوقات، فيهرب من هذه الأماكن الطيبة حتى يبعد إلى أقصى مكان كما جاء في الحديث حتى يكون عند الروحاء وهي بعيدة عن المدينة 36 ميلا. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هرية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة أحال له ضراط، يعني ابتعد وهرب له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته،
فإذا سكت رجع توتر. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله خطاب خطاب يفصله الطريقة وهي إيه الضراب خطاب هو الضراب الذي ورد في العرس السابق. حدثنا أمية بن بستان حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. هذا في دليل إيه؟ لمن يعالج المعالجين اللي هم يجيبوا بدعة كثير الأولى بهم أن يعالجوا السنة فهذا لا بأس أن يعالج به أن يؤذن في أذن المصروع لأن هذا سمع صوتا وبعد ما تشفى المستهد يرحب يطلع طفل بيه مفيش حد موجود لكن يطلع طفل هم يشعرون بأشياء فهذا من تلاعب الشياطين بالناس فيعالج هذا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قراءة سورة البقرة كما قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حفرة ولا تستطيعها البطلة بطلة وهو مستحب ورد الحديث أنها سنام القرآن وأنها إذا قرأت في البيت فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة هذا علاج لطرد الشياطين من البيوت لكن طبعا كما يقول ابن القيم السيف بضاربه لا بحده قد يكون السيف ماض قوي يؤثر لكن الذي يستخدمه ضعيف مش عضلات او مش عارف يستعمله فلا يؤثر يجيب المشكله ايه ويجيب التهم على السيف يقول لك اصل ايه السيف بارد شويه انت مش عارف تمسكه انت مش عارف تستعمله فيجي واحد يقول لك انا مشغل صوت البقره ليل ونهار اما شغل صوت البقره حيث الصور في البيت حيث التماثيل هات لي اغاني برضك نساء متبرجات تركيب للصلاه اختلاط يعني معاصي التلفزيون معاصي موجود يبقى انت ايه تعمل ايه هذا لا يؤثر هذين يقين وطاعه لله عز وجل يبقى لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع عشان ياتي الاثر كامل تحقق الشروط نقرا سوره البقره ونقرا المعوذات ونقرا ايه القرطي ونقرا ما شئنا من القران بعض الناس طبعا هو طبعا في احد اشياء معينه ورد فيها احاديث طب وغير كده يجوز يعني هيقرا مثلا سوره الصافات كلها او سوره يعالج بيها ماشي لا لا لان القران كله شفاء بل اكثر من ذلك لو قاعد يدعي دعوات وكانت دعوات يعني طيبة فهذا الدعاء ليس فيه شرك يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك خلاص ادانا أمر أو ادانا شيء إباحة عامة إن أي رقية إن شاء الله نافعة بشرط ألا يكون فيها شرك وألا يكون فيها كلام لا يفهم لأن أنت تخاف الكلام الذي لا يفهم ده يعني أنت لك كلام سرياني لأنك تسجلنا عليه سرياني طب يعني أنت خلاص تعلمت السريانية حتى لو كان جن سرياني اقرأ القرآن القرآن باللسان العربي المبين مهما كان الجن الموجود بقى إنجليزي ولا إيطالي ولا فرنساوي ولا روسي من أي حتة جايين القرآن يخرجه بإذن الله عز وجل.
كذلك الأذان نسعى في هذا الشيطان يفر ويغرب إذا سمع الأذان. فهنا يقول له لو كنت أعلم أو لو شعرت أنك تلقى هذا الذي هذا لم أرسل فأنه يخشى على ابنه من هذا الصوت. ولكن إذا سمعت صوتا تنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله خطاب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمة الصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني يوسوس له خش بوسوسته وهو في الصلاة.
الله عز وجل
نبهنا لهذه الحرب قال عز وجل
إن الشيطان لكم عدو
ثم أمرنا بالمعاداة فاتخذوه عدو وعاتب على الذين والوه من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ثم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يعني كيف توالي عدوك وتعادي وليا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومع ذلك الإنسان يسلم نفسه للشيطان بل ينبغي للعبد إذا دخل في الصلاة أن يجاهد نفسه. الشيطان يخش الإنسان يذكره بأمور لا يذكرها ربما لو خرج من الصلاة وأراد أن يتذكر ماذا كان يذكر في الصلاة لا يذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله ذكر بأشياء لم يكن يذكرها من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صنع إيه بعد رفع رفعتين كده يلاقي نفسه ايه انه تايه هو الخمسين صلى ايه وما صلاش ايه يتوب فلا يدري كم صنع. طبعا النبي صلى الله عليه عشان يقطع على الشيطان أفاعيله لم يأمرنا بإعادة الصلاة لأن عيد واحد إلا صلى أنا بقى في الحالة فيها عيد الصلاة. طيب عيد الصلاة يجي لك الشيطان ثاني يذكرك بموضوع جديد بنفس المشكلة أعيد الصلاة عيد يعني 3 4 5 10 إن هي إيه يخرج من الصلاة إما أن يطلق الصلاة وإما أن يهمل شأن الصلاة إن مثلا عنده بقى إيه ملهاش قيمة هي كده كده خلاص فيحصل عنده شيء من اليأس. لكن النبي عليه السلام في الوقت الذي يأمرنا فيه بمجاهرة الشيطان يعني أنت تقاوم تجاهر الشيطان كل ما يجي لك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقبل على عبادتك هتبقى أنت في مجاهرة. وفي الوقت نفسه اذا حدث بقى نتيجة لهذه الوسوسة انك انت لم تدري كم صليت فيعمل ايه قال يبني على اليقين صلي على ما استيقن اذا ايه وفي الاخر يذكر سرتين للسمع يعني يا ترى انا صليت 3 ولا 4 2 ولا 3 خلاص نقول 2 3 ولا 4 نقول 3 ده اليقين ويصلي في الاخر خالص ركعتين سجدتين السهم. فإن كانت الصلاة تامة كانت ترغيما للشيطان إن كانت الصلاة في نفس الأمر تمت بالنسبة له يعني هم طلعوا في النهاية 4 باللي هو زوله يبقى السلمتين دول يقول إيه ترغيم للشيطان يعني إرغام لأنفي الشيطان عايز يقطع عليه الصلاة رغم التربتين السهو والزيادة احرق ليه دمه هي دي معنى ايه ترغيم للشيطان
وإن كان بقى الصلاة فيها زيادة ولا اثنين ولا ثلاثة، أنت قلت اثنين، فلو هم اثنين فعلا في حقيقة الأمر، أنت مش عارف حقيقة الأمر عند الله، حقيقة الأمر طلعوا اثنين، يبقى صلاتك صحيحة، أربعة صلاة وأربعة يبقى أربعة، يبقى بقى استغرقين زي دول لازم إيه؟ دول ترغيم الشيطان. طب هم في حقيقة الأمر ثلاثة وأنت اعتبرتهم اثنين، يبقى أنت كده في حقيقة الأمر صليت ركعة زيادة. قال فإن كان زائدا شفعنا له صلاة، يبقى تبقى ايه صلاتك شفع، بدل ما هم اربعه لو ست في حقيقه الامر، فيصيبك الله عز وجل على ركعتين زياده كانها ايه نافله. وهذا طبعا ايه علمه عند الله، حقيقه انت مش مطلع على شيء، هذا مما يكون عند الله عز وجل، مما يسجل لك عند الله سبحانه وتعالى. لكن الامر باعاده الصلاه هذا فيه مخالفة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في هذه الحاجة في هذه الحالة بإعادة الصلاة، بل علمنا ذلك في الوقت الذي يكون فيه لمجاهرة الشيطان. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، يعني ما يدري كيف صلى. انا دلوقتي داخل نقعد اثنين خلاص. طيب قول الباب ده بسرعة ان شاء الله تعالى، يعني مفيش احكام كتير. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع وألا يفعله إذا رفع النفس. وأنه لا يرفع عن مش لا يرفع لا يفعله إذا رفع النفس. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب وابن نمير. أنا لم أصل جمع الشيوخ كلهم في الحديث. كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحازي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا رفعهما بين السجدتين ولا يرفعهما بين السجدتين. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك، واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حذيف وهو ابن المثنى، حدثنا ليس عن عقيل الحديث، وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، حدثنا سلمة بن سليمان، أخبر يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. فهذا هو الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه رفع اليدين عندما يفتتح الصلاة. كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. واحنا عرفنا المنكب اللي هو الكتف، يعني آخر الكتف هذا يقال له المنكب. وقد جاءت الأحاديث بعضها يقول عند منكبيه، وبعضها يقول حيال أذنيه، وبعضها يقول حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فاختلف أهل العلم في الموضع الذي يرفع فيه يديه عند هذه المواضع. يعني ايده تبقى فين؟ طبعا بنشوف اشكال كثيره، اللي تلاقي رفع ايده كده، واللي تلاقي رفع ايده فوق، الله اكبر، ها كانه هيشيل جبهه اذنه. لكن السنه الوارده حذو منكبين، يبقى هذه واحده حذو يعني اطال المنكبين، حيال اذنين يعني قدام ودم. وقد جمع بينهما الامام الشافعي بان يكون اطراف الاصابع عند فروع الاذن، يعني طرف الداع عند اول الود من فوق، والابهام عند شحمه الاذن، في جاب الروايه الثانيه عند شحمتي اذنين، وراحه الايد عند المنك. يبقى هو بيحط ايده كده جاب الايه الثلاثه. هذا جمع، لكن بعض العلماء لم يصل هذا الجمع وقال لا يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا او هذا وهذا، لان الشحمتين اذنين وفروع اذنين في اثنين واحد، يبقى ممكن يفعل اليه عند الاذنين وممكن يفعل اليه عند المنكلين. هذا هو الايه الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ان يعني استحسن جمع الامام الشافعي وفعل ما قاله فلا بأس بذلك. وقد بينا في حديث عبد الله بن عمر انه يرفع عند تكبيرة الاحرام ويرفع عند الركوع واذا قام من الركوع، وجاء في بعض الاحاديث انه يرفعهما ايضا اذا قام من السجدتين، يعني من التشهد الاول. اذا يدل اربع مواضع اللي ورد فيها السنه في رفع اليدين. اما الاحناف فقد ذهبوا الى انها لا ترفع الا في تكبيرة الاحرام فقط، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه السلام رفع يديه عند تكبيرة الاحرام، كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. نقول لو ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود فان القاعده ان من علم حج على من لا يعلم من لم يعلم، وان في حديث عبد الله بن عمر زياره علم وزياره فقه فيقدم هذا. ونقول من السنة ان يرفع اليدين في هذه المواضع الاربعة. الامر الثاني الذي تكلم فيه العلماء وهو الجمع بين التكبير والرفع، يعني يا ترى يرفع الاول ثم يكبر؟ هذا رأي وكلها صحيحة، يعني رفع يديه ثم كبر. يقول يرفع يديه وظل قرتان، ها الله اكبر، ثم اذا انتهى ارسل يديه، يعني نزل يديه طبعا يحطهم فين؟ ها على صدري. وبعضهم يقول يكبر مع الرفع، يعني هو يرفع يديه الله اكبر وينتهي بالرفع الله اكبر ثم ينزل اليه. وبعضهم يقول يرفع يديه مع التكبير وينتهي بالإرسال، يعني الله أكبر انتهى فين؟ لما رجعت إليه. فذكرت الثلاث حالات هنا، الحالة الأولى ترفع إليك الأول الله أكبر بعد تنزل إليه، الحالة الثانية أن تصاحب التكبير الرفع الله أكبر نزلتها وانتهت مع الإيه؟ مع الإرسال الله أكبر، حالة ثالثة الله أكبر وبعدين ننزلها. وكلها حالات صحيحة ونفس يعني أقوال أخرى في رفع اليدين. ثم الأمر الثالث وهو إذا أراد أن يركع هل يكبر أولا ولا يركع وبعدين يكبر؟ السنة أن يكبر أولا، يعني هو الوقت خلاص تكبيرة الإحرام انتهينا، هيجي يركع دلوقتي يقول الله أكبر ثم يركع. هذه السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو عن تفصيل في ذلك. ولعلنا يعني غدا إن شاء الله تعالى في درس طويلة نتعرض لهذه المسألة، كان شروع الدرس القادم والدرس اللي بعده. فالسنة أنه يرفع يديه ويكبر ثم يركع،
وهذا كل الصلاة ما يذكر إلى الله أكبر ثم يصلي. طبعا إيه الأئمة خالفت في ذلك، منهم من له في ذلك دليل أو يعني شبه الدليل، وهو في بعض الأحاديث يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد. فجعل الشافعية إلى هذا الحديث حين إلى أنه إيه ملء الركن، يعني إيه الله أكبر، يبدأ التكبير من أول ما يركع لغاية ما يخلص ركوع، يقول لك عشان يبقى المكان كله الوقت الفراغ كله في ذكر، مفيش وقت في الصلاة مفيش ذكر، والركوع علم أن تصلي شغلا يبقى لازم كل وقت من الصلاة فيه شغل، فأنت ما تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر من جهة لغاية ما إيه تنزل السجود. لكن طبعا هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الحديث وجاء بالتفصيل، إن كان هذا الحديث حين فحين ليه يعني أول ما يبدأ، لكن تنتهي فين ما دخلتش كلمة حين، يكبر حين يركع يعني لما يجي يركع، لكن ما يبش حتى ينتهي من الركوع. فديت الحين ديت الفتنة إيه البداية ما تتناش النهاية. لكن لما تيجي حديث أخر تفصل بقى، النبي عليه السلام كبر ثم ركع، كبر ثم سجد، إلى دي فصلة آية إن شاء الله تعالى يعني بيان أكثر من ذلك. دي فصلة، هيجي واحد يقول لك أصل الناس اللي ورايا، دي بقى مسألة تانية، لأنه تعلم الناس، تعلم الناس السنة، يعني مش من جهل بسبب جهل الناس ومش السنة، أنت تعلم الناس السنة إيه؟ إن إيه؟ أولاً النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع الإنسان رأسه، يعني نهى أن يثبت الإمام، قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو وجه وجه حمار؟ في نهي. وقال البراء بن عازب كنا إذا صلينا خلف النبي عليه السلام فإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني بعد ما نقوم للركوع، طبعا جاب الموضع ده بالذات ان هو ده اقصى الموضع اللي الناس تلزق فيه اللي هو ينزل السجود، قلنا اذا صلينا خلف النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. يعني شوف الرسول قال الله اكبر ينزل سجد حتى يضع جبهته على الارض. طبعا كان الشافعيه ذهبوا الى ملء الركن واستدلوا بهذا الحديث، الا ان الان في بعض الأئمة يا ريتهم كمان خدوا قول الشافعية، جاءوا قول من عندهم برضك مراعاة لحال الناس لجاهلة الناس، انه ايه يفضل نازل اللي ورا ده مش عارف هو بيعمل ايه، يعني هو فهو يسجد ايه نزل يسمي الناس كلها بعد ما يحط دماغه في الارض ويتمكن الله اكبر، يكبر بعد ما ايه ينتهي من الحركة تماما يحط دماغه في الارض عشان ده ايه يعني حتى لو واحد أو يعني يتابعه ما يتحرش خالص بعد ما هو يطمئن وبعد يسجد. هذا كله مخالف لسنة النبي عليه السلام، فلا بد ان نتعلم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مش في الفرد فقط تكون تصلي لوحدك، تعلم ايضا اذا كنت في الجماعة كيف تتابع الامام، لما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبره واذا ركع فاركعه، يعني بعد ما يركع صحيح فارجع دي تدل على الايه التعقيد المباشر، يعني ما تستناش شويه ما تسرقش، ما في برضك لا في ناس بتسرق في ناس بتتاخر خصوصا في السجده الاخيره او في السجده اللي ايه التشهد في النص الاخيره بعد ركعتين، في واحد الامام يقعد التشهد الاوسط وده لسه ساكت، ورايت بعض الناس ربما خلاص انتهى الامام وقام عشان يصلي الركعه الثالثه وده ساكت، يعني بقى السجده دي بقى ايه اللي ياخد راحته فيها اول في الدعاء، وانت خليك في السنه لان الامام فعلا يؤتمن به، فاذا ركع فاركعه واذا كبر واذا سجد فاسجده واذا النبي يعلمها لك واحده واحده في الافعال، الافعال كلها لا بد ان تتابع فيها الامام، لكن ان تثبت الامام او تساوي الامام فهذا لا يجوز، يبقى انت كده ما تعلمتش صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كيف تصلي خلف الامام. ممكن واحد تعلم الصلاه لوحده ازاي يصليها، لكن ما تعلمش ازاي يصلي ورا الامام، لا الإمام ده ليه وضع ليس تصلي خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك بالتفصيل، ويأتي طبعا إن شاء الله في الأحاديث بيان ذلك. وأما صفة الرفع فطبعا أنت بتقول الوقت خيال أذنين أو عند الكبير، يا ترى يصحهم كده أو كده خيال أذنين مرة ولا كده؟ ها السنة أن تكون في اتجاه القبلة، كفين في اتجاه القبلة، وأن تكون الأصابع يعني مظلومة ظلمة بسيطة، ما بقاش حاضرها، ليس مظلومة بعمق، لكن بس الخفيف أو الأصابع مظلومة ظلم بسيط، ها ما بقاش يعني شدة في هذا الظلم. هذا هي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بين السجدتين، طبعا هنا العنوان وفي الحديث ولا يقطعهما بين السجدتين، يعني فيش رفع ايدين عند السجود، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن صحح الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي أنه كان يرفع يديه في هذه المواضع أحيانا، ولعل هذه الأحيان كانت نادرة جدا، ولذلك لم تنقل كما نقلت المواضع الأربعة التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث الأخير في هذا الباب، حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، يعني هو الله أكبر في سورة أخرى، هو الله أكبر ويرفع يديه، الله أكبر يعني كبر الأول ثم يرفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثني أبو كامل الجحدري، حدثني أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وحدثناه محمد بن مثنى، حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتالة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ونختفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.